بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله، وبعد. فمرحبًا بكم إخواني في هذه الدورة العلمية بعد الانقطاع بسبب هذه الجائحة التي اجتاحت العالم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا وعلى العالم أجمع برفع هذا الوباء، وأن يخلصنا من شره وما ترتب عليه من الأمور التي حصلت من التضييق في معايش الناس. وبداية أبدأ بالشكر والثناء بعد شكر الله سبحانه وتعالى لولاة أمرنا في هذا البلد الطيب الكريم الذي فيه هذه المجالس العامرة بذكر الله سبحانه وتعالى وتعلم العلم الشرعي وبثه في الناس ونشر السنن. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزل لهم المثوبة، كما أشكر دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي على تنظيمها وإشرافها على مثل هذه الملتقيات والمجامع العلمية، وكذلك لمن كان له الحظ الأوفر في إقامة هذه المجالس مركز رياض الصالحين والقائمين عليه. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقهم وأن يفتح عليهم من مفاتيح فضله وأن يزيدهم خيرا من عنده سبحانه وتعالى. وبعد أيها الأحبة، فنلتقي في هذه الليلة لنتدارس جملة من المسائل المتعلقة بكتب السنة التي صنفها أهل العلم في جمع سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وآثار أصحابه رضي الله عنهم وآثار التابعين لهم بإحسان، ليتعلم طالب العلم ما الفرق بين تلك الكتب وما اشتملت عليه. وذلك أن العزوف عن كتب السنة صار في هذا الزمان من أكبر العلامات على كثير من طلاب العلم، وصار الإقبال على هذه الكتب ضعيفا إلا ما رحم الله سبحانه وتعالى. فلا ترى من يكب على قراءة كتب السنة وتعلم كتب السنة والتفقه من كتب السنة، ولا شك ولا ريب أن التعلم من كتب العقائد وكتب الأحكام الفقهية المذهبية فيه نفع عظيم لطالب العلم، وهو مسلك من مسالك العلماء عليهم رحمة الله تعالى. وثم مسلك آخر وهو تعلم العقائد والأحكام الفقهية والسير والمغازي والآداب وغيرها من العلوم، بل حتى علوم اللغة وعلوم أصول الفقه ومصطلح الحديث وغيره من كتب الحديث التي عنيت بجمع أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم وآثار أصحابه والتابعين. وهذا مسلك آخر عليه جماعة من العلماء عليهم رحمة الله تعالى، وطالب العلم ما ينبغي أن يغفل النظر في كتب السنة والتفقه من كتب السنة، لأن التفقه والنظر في كتب السنة يربط الإنسان بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وبآثار الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم وآثار التابعين، ويتعلم ما كانوا عليه من الفقه والعلم وسعة الاطلاع والتبحر في سائر العلوم وكافة العلوم، فهم الأسوة والقدوة والسادات، ولا ينبغي إغفال ما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فدعوة أهل السنة دعوة إلى ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه سلف هذه الأمة عليهم رحمة الله تعالى، ومن سار على طريقته من العلماء والفقهاء والمحدثون. ومن إجلال الصحابة وتعظيمهم ومعرفة منزلتهم ومكانتهم أن يعرف الطالب طالب العلم ما كانوا عليه من الفقه والعمل والسيرة الحسنة والتفقه في كتاب الله تعالى وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وسوف تكون هذه المجالس مجالس فيها نوع إملاء، وهي من طرائق أهل العلم في تعلم العلم الشرعي. اعتاد كثير من طلبة العلم على وجود المتن بين يديه ويقرأ من المتن ويعلق عليه الشارح ويدون الفوائد بجانب تلك المسائل الموجودة في المتن، لكن نظرا لضيق الوقت ويعني قلة السويعات التي عندنا في تعلم هذا العلم أو الدخول فيه والكلام فيه، فإن شاء الله يكون بنحو ما ذكرنا. أسأل الله سبحانه وتعالى يفتح علينا وعليكم. وأول ما نبدأ به هو الكلام على منزلة سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لا شك أن سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم هي الشارحة والمبينة لمراد الله تعالى من الأحكام، حتى أنها كانت شارحة لكتاب الله تبارك وتعالى. ولذا قال أهل العلم: القرآن أحوج إلى السنة من حاجة السنة إلى القرآن. وذلك أن السنة فيها البيان وفيها الإيضاح، ليس هذا إنقاصا من قدر القرآن، لا، بل بيانا لضرورة أن يكون القرآن معه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم المبينة والشارحة. ولذا قال الإمام محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله تعالى: وضع الله رسوله من دينه وفرضه وكتابه الموضع الذي أبان جل ثناؤه أنه جعله علما لدينه بما افترض من طاعته وحرم من معصيته وأبان من فضيلته بما قرن من الإيمان برسوله مع الإيمان به. فجعل الله سبحانه وتعالى الإيمان به تبارك وتعالى مقرونا ب أو جعل الإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم مقرونا بالإيمان بالله تبارك وتعالى. فقال تعالى، يقول الشافعي: فقال تبارك وتعالى: فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم، إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد. وقال: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوا. قال الشافعي: فجعل كمال ابتداء الإيمان الذي ما سواه تبع له الإيمان بالله ورسوله. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. وكان أهل العلم والإيمان يوصون بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم مع وصيتهم بتقوى الله تبارك وتعالى. يقول عمر بن عبد العزيز: أوصيكم بتقوى الله تعالى والاقتصاد في أمره واتباع سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وترك ما أحدث المحدثون بعد. ويقول الحسن البصري رحمه الله: سنتكم والله الذي لا إله إلا هو، بينهما بين الغالي والجافي، فاصبروا عليها رحمكم الله، فإن أهل السنة كانوا أقل الناس فيما بقي الذين لم يذهبوا مع أهل الإتراف في إترافهم ولا مع أهل البدع في بدعهم، وصبروا على سنتهم حتى لقوا ربهم، فكذلك إن شاء الله فكونوا، إلى غير ذلك مما ذكره أهل العلم. ومما يستحسن ذكره ما قاله أبو عمرو محمد بن إبراهيم الزجاجي النيسابوري رحمه الله، قال: كان الناس في الجاهلية يتبعون ما تستحسنه عقولهم وطبائعهم، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فردهم إلى الشريعة والاتباع. فالعقل الصحيح الذي يستحسن ما يستحسنه الشرع ويستقبح ما يستقبحه. يقول العرباض بن سارية رضي الله عنه: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، ثم أقبل علينا بوجهه فوعظنا موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقال رجل: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع، فماذا تعهد إلينا؟ قال صلى الله عليه وسلم: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن كان عبدا حبشيا فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. المسألة التي تليها وهي القضية الثانية، وهي في تدوين سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قد وردت الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في بعضها النهي عن الكتابة، كتابة الحديث، وفي بعضها الإذن والرخصة في كتابة حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ومن ذلك ما جاء من أو عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تكتبوا عني شيئا سوى القرآن، لا تكتبوا عني شيئا سوى القرآن، فمن كتب شيء عني شيئا سوى القرآن فليمحه، فمن كتب عني شيئا سوى القرآن فليمحه. وصح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: إنا لا نكتب العلم ولا نكتبه، إنا لا نكتب العلم ولا نكتبه. وقد روي عن جمع من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كراهة كتابة الحديث، وذلك كما بين أهل العلم لما يخشى من اختلاط القرآن بغيره، وكذلك ما يخشى من اشتغال الناس بالحديث وترك القرآن. فقد روي عن الأسود بن هلال أنه قال: أتي عبد الله، يعني ابن مسعود رضي الله عنه، قال: أتي عبد الله بصحيفة فيها حديث، فدعا بماء فمحاها ثم غسلها ثم أمر بها فأخرجت ثم قال: أذكر بالله رجلا يعلمها عند أحد، أو أذكر بالله رجلا يعلمها عند أحد إلا أعلمني به، والله لو أعلم أنها بدير هند لبلغتها. بهذا هلك أهل الكتاب قبلكم حين نبذوا كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. وفي المقابل كان جمع من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يكتبون الحديث، فقد جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقال له أبو شاه من اليمن، فقال: يا رسول الله، أو اكتبوا لي يا رسول الله، اكتبوا لي يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: اكتبوا لأبي شاه، اكتبوا لأبي شاه. والحديث متفق عليه. وهذا الأمر، يعني كتابة الحديث والرخصة فيه، هو الذي استقر عليه أهل العلم، وقد نقل الإجماع على ذلك جماعة من العلماء عليهم رحمة الله تعالى. وذلك أنه قد وردت الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم التي فيها الإذن بالكتابة، وقد كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم كتاب الصدقات والديات والفرائض والسنن لعمر بن حزم وغيره. وأخرج أبو داود عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه قال: قلت يا رسول الله، إنني أسمع منك الشيء فأكتبه، إنني أسمع منك الشيء فأكتبه. قال: نعم. قال: في الغضب والرضا، يعني هل أكتب سواء في الغضب أو في الرضا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، فإني لا أقول فيهما إلا حقا، فإني لا أقول فيهما إلا حقا. قال الخطيب البغدادي: فحمل جماعة من السلف حكم كتاب العلم على ظاهر هذا الخبر، وكرهوا أن يكتب شيء من الحديث وغيره في الصحف، وشددوا في ذلك، وأجاز آخرون منهم كتاب العلم وتدوينه. والنهي يقصد به نهي النبي صلى الله عليه وسلم: لا تكتبوا عني شيئا سوى القرآن. يقول القرطبي رحمه الله: محمل النهي الذي في حديث أبي سعيد إنما هو لئلا يتكل الناس على الكتب، إنما هو لئلا يتكل الناس على الكتب ويترك الحفظ، أو لئلا يخلط بالقرآن غيره، أو لئلا يخلط بالقرآن غيره، لقوله في الحديث نفسه: من كتب عني شيئا سوى القرآن فليمحه. انتهى كلامه. يقول السيوطي رحمه الله تعالى في ألفيته: كتابة الحديث فيه اختلف، ثم الجواز بعد إجماع وفى. مستند المنع حديث مسلم: لا تكتبوا عني فالخلف نمي. فبعضهم أعله بالوقف، وآخرون عللوا بالخوف من اختلاط بالقرآن فانتسخ لأمنه، وقيل ذا لمن نسخ الكل في صحيفة، وقيل بل لآمن نسيانه لا ذي خلل. ثم إن أول من جمع، وهي المسألة التي بعدها، أول من جمع شيئا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، حتى قال أبو هريرة رضي الله عنه وهو راوية الإسلام، قال: لم يكن أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر حديثا مني إلا عبد الله بن عمرو بن العاص، فإنه كتب ولم أكتب، فإنه كتب ولم أكتب. وجاء عن علي بن أبي طالب لما سئل: هل عندكم من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء سوى القرآن؟ قال: لا، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إلا أن يعطي الله عبدا فهما في كتابه. وما في هذه الصحيفة؟ قلت: وما في هذه الصحيفة؟ قال: العقل، وفكاك الأسير، ولا يقتل مسلم بكافر، إلى غير ذلك من الأحاديث. نختصر ما جاء في ذلك. واهتم بعد ذلك عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى بكتابة حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فكتب إلى غير واحد من أهل العلم ومن عماله بكتابة الحديث. ونحن نتكلم عن كتابة الحديث وأرى قلة ممن يكتب، فاكتبوا بارك الله فيكم، لأن العلم صيد والكتابة قيد، ولا يفوت الإنسان بعض المسائل، والشيء بالشيء يذكر. يعني كنا نرى بعض مشايخنا يحضر لمجالس بعض أهل العلم فيكتب من الفوائد حتى ما هو حاضر لديه، وهذا ضرب من مدارسة العلم ومذاكرته وتفهمه. صلى الله يفتح علينا وعليكم. فكتب أعني عمر بن عبد العزيز إلى أبي بكر بن محمد بن حزم: انظر ما كان من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فاكتبه، فإني خفت دروس العلم وذهب العلماء. فإني خفت دروس العلم وذهب العلماء. وكتب إلى عماله في الأقاليم: انظروا إلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فاجمعوه. وكان أول من دون العلم بعد الصحابة، يعني أو عني بجمعه، الزهري رحمه الله تعالى بأمر من عمر بن عبد العزيز. وروي عنه أنه كان يكره ذلك لولا أنه قد أمر به من ولي الأمر. المسألة التي بعدها والقضية التي تليها: عادة المصنفين في علم الحديث، العادة، وهذا خاص بنوع من كتب أهل الحديث كما سيأتي بيانه، أنهم يجعلون الكتب مقسمة في داخلها إلى كتب، ثم يقسمون تلك الكتب إلى أبواب، فكتاب البخاري في داخله كتب كتاب الإيمان، كتاب إلى آخره، ثم يقسمونها إلى أبواب، باب كذا باب كذا تحت هذه الكتب. وجرت عادتهم أنهم يرتبون الأحاديث على طريقة الفقهاء في ترتيب المسائل الفقهية، على ترتيب الفقهاء في ترتيب المسائل الفقهية. والكتاب لغة، كما قال الخليل بن أحمد: الكتاب والكتابة مصدر كتبت، والمكتب المعلم، والكتاب مجمع صبيانه، والكتيبة من الخيل جماعة مستحيزة، أي التي تستحيز إلى حيز. فالكتاب اسم لما كتب مجموعا، واصطلاحا إذا عرف الكتاب فهو الجامع لمسائل، الجامع لمسائل متحدة في الجنس مختلفة في النوع، الجامع لمسائل متحدة في الجنس مختلفة في النوع، وتكون تحت الكتاب أبوابا، تحته تكون الأبواب. فترى الكتب مقسمة إلى ماذا؟ إلى أبواب. والباب لغة المدخل، وفي الاصطلاح فهو الجامع لمسائل متحدة في النوع مختلفة في الصنف، متحدة في النوع مختلفة في الصنف. هذا على تعريف بعض أهل العلم، وإن شئت قلت هو ما هو اسم الجامع لمسائل في قضية من القضايا العلمية. القضية التي بعدها والمسألة التي بعدها، وهو الأمر يعني الرئيس في هذا المجلس هو في بيان الكتب المصنفة في الحديث، وسنذكر الكتب وأنواع تصانيف الحديث على اختصار، ثم إن أسعف إن شاء الله الوقت في هذه الدورة سنذكر إن شاء الله بعد ذلك بعض كتب أهل الحديث وما وضع فيها من الشروط والمناهج التي سلكت فيها على اختصار إن شاء الله. فبالله نستعين ونبدأ. أول ما يذكر في الكتب المصنفة في الحديث الصحف والنسخ، الصحف والنسخ، والصحف جمع صحيفة، الصحف جمع صحيفة، قال في تاج العروس: الصحيفة الكتاب، وتجمع على صحائف وصحف ككتب، ويخفف ككتب بتخفيف التاء. والصحف كذلك يطلق عليها النسخ، وهي تعتبر جمعا للأحاديث حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وعادة ما تحوي أحاديث متفرقة، وعادة ما تحتوي على أحاديث متفرقة. ومن الصحف صحيفة عبد الله بن عمرو بن العاص، جاء في بعض الروايات أنها تسمى الصحيفة الصادقة، وكذلك صحيفة همام بن منبه عن أبي هريرة رضي الله عنه، وهي أشهر الصحف التي وصلت إلينا. صحيفة همام بن منبه فيها 38 حديث أخذها عن أبي هريرة رضي الله عنه، وقد كتبها همام رحمه الله تعالى قبل بلوغه 19، ولا زالت إلى يومنا هذا جملة منها في صحيح البخاري وجملة في صحيح مسلم وغيره من الكتب، وجعل الله سبحانه وتعالى فيها النفع العظيم. النوع الثاني من أنواع التصانيف في الحديث وهي الجوامع، والجوامع جمع جامع، جمع لجامع، وهي تنقسم إلى قسمين أو ثلاثة، وهي تنقسم إلى قسمين أو ثلاثة على بعض الاعتبارات. الأول الجوامع الصحاح، الجوامع الصحاح، والصحيح والسالم من العلة، وهي الكتب التي التزم أصحابها ذكر جملة من الأحاديث التي صحت عندهم، والقسم الثاني من الجوامع وهي الكتب التي اعتنت بذكر الأحكام الفقهية، وحتى تعلم الفرق، لكن المعذرة، نعم ولم يلتزم أصحابها، نحن تكلمنا عن الالتزام الصحة، النوع أو القسم الثاني التي لم يلتزم أصحابها الصحة، سيأتي عن الكلام عن الأحكام التي لم يلتزم أحكامها أو مؤلفوها المعذرة الصحة، لم يلتزم مؤلفوها الصحة. وهذا النوع هو أو هذا القسم هو القسم الثاني من الجوامع. وحتى تعلم ما الذي يدخل تحت تسمية الجوامع، فهي ما حوى 8 فنون من فنون العلم، هي ما حوى 8 فنون من فنون العلم، وهي العقائد، والثاني الأحكام، الأول العقائد، الثاني الأحكام، الثالث الآداب، والرابع التفسير، الرابع التفسير، والخامس التاريخ أو التأريخ، والسادس السير، السادس ماذا؟ السير، والسابع الفتن وأشراط الساعة، والثامن المناقب، الثامن المناقب. فالكتب التي حوت هذه الفنون 8 تسمى بماذا؟ تسمى بالجوامع. والكتب التي ينقص فيها شيء من هذه الفنون عادة لا تسمى بالجوامع، وسيأتي إن شاء الله مزيد كلام. طيب، من الكتب التي الجوامع التي التزم أصحابها الصحة أنهم لا يخرجون إلا الحديث الصحيح، صحيح البخاري الإمام الجليل شيخ الإسلام أمير المؤمنين في الحديث محمد ابن إسماعيل ابن إبراهيم ابن بردزبة البخاري الجعفي مولاهم رحمه الله تعالى، وسيأتي إن شاء الله الكلام على البخاري وصحيحه إن شاء الله لاحقا. كذلك صحيح الإمام مسلم، صحيح الإمام مسلم، سيأتي إن شاء الله الكلام على الاسم الصحيح، اسم الكتاب وما هو اسمه الصحيح، صحيح مسلم، صحيح البخاري وغيرها من الكتب. وأما الجوامع التي لم يلتزم أصحابها الصحة، فجامع الترمذي رحمه الله تعالى، وهو للترمذي رحمه الله تعالى هذا الإمام العلم الذي هو من أعلام الإسلام وفقهاء الإسلام أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى، وسيأتي إن شاء الله الكلام على كتابه. طيب، كتب السنن الأخرى التي هي سنن أبي داود وسنن النسائي وسنن ابن ماجه، الذي ينظر في هذه الكتب يرى أنها لم تحتوي على الفنون 8 جميعها، لم تحتوي على الفنون 8 جميعها، ولذلك لا يطلق عليها الجوامع، لا يطلق عليها الجوامع، وهي أقل في جملة عدد الفنون التي قد حوتها. القسم الثالث الذي بعضهم يلحقه به هي كتب الأحكام هي كتب الأحكام، ومنها سنن أبي داود وسنن النسائي وسنن ابن ماجه، وكذلك بعض الصحاح كصحيح ابن خزيمة وصحيح ابن حبان وصحيح ابن السكن والمنتقى للجارود وغيرها من الكتب. وهذه الكتب هي كتب أحكام فقهية، هي كتب أحكام فقهية قد جمع فيها المصنفون الأحكام الفقهية، وإن شاء الله سيأتي مزيد كلام على ذلك. النوع الثالث، النوع الثالث قلنا الأول الصحف والثاني الجوامع، وعلى اختلاف أهل العلم هل السنن تدخل في جملة الجوامع أو لا، وطبعا يتبع ذلك سنن الشافعي، سنن البيهقي، سنن الكبرى للنسائي، سنن البيهقي الكبرى والصغرى وغيرها من سنن سعيد بن منصور وغيرها، مسند الدارمي رحمه الله تعالى. لكن هنا يجب التنبيه على أمر مهم، أنك ترى في ضمن هذه الكتب، قبل الكلام على النوع الثالث، ترى في ضمن هذه الكتب أنهم يذكرون في أواخر الأحاديث كما هي عادة البيهقي وغيره، يذكرون إخراج البخاري أو مسلم لبعض الأحاديث، إخراج البخاري ومسلم لبعض الأحاديث، فيذكر البيهقي الحديث ويقول أخرجه البخاري وأخرجه مسلم، كذلك البغوي رحمه الله تعالى في شرح السنة، لكن الناظر في ذلك الحديث يرى اختلافا في الحديث الذي عند البخاري في لفظه عن الحديث الذي ساقه ذلك المصنف، إما بزيادة لفظ أو نقصان لفظ أو غير ذلك، وإنما المراد هنا إخراج أصل ذلك الحديث كما نبه على ذلك ابن الصلاح رحمه الله تعالى في مقدمته. قلنا النوع الثالث هي الموطآت، النوع الثالث الموطآت، وهي جمع موطأ من التوطئة، من التوطئة، من التوطئة. واصطلاحا فالموطآت هي الكتب التي عنيت بوضع الأحكام الفقهية، عنيت بالأحكام الفقهية وضمنت المرفوع والموقوف والمقطوع، وضمنت المرفوع والموقوف والمقطوع، المقطوع الذي هو عن من؟ عن التابعي. وقد تتضمن شيئا من فقه المؤلف، وقد تتضمن شيئا من فقه المؤلف، ومن أعظم أمثلتها موطأ، الموطأ للإمام مالك بن أنس، الإمام العالم الفقيه، إمام مدينة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إمام دار الهجرة رحمه الله تعالى ورضي عنه، وسيأتي إن شاء الله الكلام عليه. كذلك من الموطآت موطأ سفيان وموطأ محمد بن عبد الله المروزي وموطأ محمد بن عبد الرحمن ابن أبي ذئب. النوع الرابع المسانيد، النوع الرابع المسانيد، وهي جمع مسند. والمسانيد اصطلاحا هي الكتب التي وضعت فيها الأحاديث مرتبة على أسماء الصحابة رضي الله عنهم، هي الكتب التي وضعت مرتبة على أسماء الصحابة رضي الله عنهم، فيتجمع حديث كل صحابي، يجتمع عندك حديث كل صحابي، حديث أبي بكر، أحاديث عمر، أحاديث عثمان، أحاديث علي، وهكذا. ولأهل العلم فيها طرق في الترتيب، منهم من يرتبها على أسماء ذوي الفضل من الصحابة رضي الله عنهم، ومنهم من يرتبها على حروف المعجم ألف ثم باء ثم تاء وهكذا، وبعضهم يرتبها على حروف المعجم لكن يبدأ باسم محمد لأنه اسم رسول الله صلى الله عليه وسلم. من أمثلتها مسند إمام أهل السنة الإمام الحجة، قدوة المحدثين وشيخهم أحمد بن محمد ابن حنبل ابن هلال الشيباني عليه رحمة الله تعالى، وسيأتي الكلام على مسنده إن شاء الله. كذلك مسند أبي يعلى، وكذلك مسند عبد الله بن الزبير الحميدي، ومسند مسدد بن مسرهد، ومسند أسد بن موسى، مسند أبي داود الطيالسي، مسند عبد بن حميد، مسند إسحاق بن راهوية، مسند بن الجعد، غيرها من المسانيد البزار وغيرها من المسانيد الأخرى. النوع الخامس المستخرجات. المستخرجات وهي جمع مستخرج، جمع مستخرج، واصطلاحا هي الكتب التي يروي فيها مؤلفوها أحاديث أصل من الأصول. هي الكتب التي يروي فيها مؤلفوها أحاديث أصل من الأصول من غير طريق صاحب الأصل، من غير طريق صاحب الأصل. ماذا نعني بحديث أصل من الأصول؟ نفس الحديث؟ لا، حديث الأصل. نعم نعم، فهي الأصل المراد به كتاب. أحسنت، المراد بالأصل كتاب هنا، أصل من الأصول أي كتاب من كتب المحدثين، صحيح البخاري صحيح مسلم وغيرها من الكتب. فيعمد إلى أحاديث صحيح البخاري مثلا أو صحيح مسلم أو أحاديث الصحيحين، فيروي أحاديث صحيح البخاري لكن من غير طريق البخاري، يعني دون ذكر البخاري. بعبارة أخرى يلتقي مع صاحب الأصل في طبقة من طبقات سند كل حديث، يلتقي مع شيخه أو شيخ شيخه أو حتى مع صحابي الحديث، فيخرج ذلك الحديث لكن من غير طريق، يعني الطريق التي فيها ذكر صاحب الأصل البخاري أو مسلم. المستخرجات لها شروط، من شروطها أن يروي الحديث من طريق شيخ صاحب الأصل، من طريق شيخ صاحب الأصل أو من فوقه ولو من طريق الصحابي، أن يروي الحديث من طريق صاحب الأصل أو من طريق شيخ، معذرة، شيخ صاحب الأصل أو من فوقه ولو من طريق الصحابي. كذلك إذا ما كانت كذلك ما تسمى مستخرجات. كذلك، وطبعا هذا ليس شرطا الثاني لكنه العادة التي جرت عليها، أن يروي عن الأقرب من صاحب الأصل، فإذا كان عنده الإسناد من طريق شيخ صاحب الأصل أقرب فيروي من طريقه ولا يعمد إلى إلى غيره، فيروي عن الأقرب من صاحب الأصل ممن وقعت له الرواية من طريقه. ما لم تكن الرواية عن الأبعد لسبب، كان يترك الرواية عن الأقرب بسبب ضعف الواسطة بينهما. مما يجب التنبه له، وهذه مسألة وقضية مهمة جدا في المستخرجات، أن أو ما قاله برهان الدين إبراهيم بن موسى ابن أيوب الأبناسي الشافعي في الشذى الفياح، قال: المستخرجات المذكورة قد رووها بأسانيدهم الصحيحة، قد رووها بأسانيدهم الصحيحة، فكانت الزيادات التي تقع فيها صحيحة، فكانت الزيادات التي تقع فيها صحيحة لوجودها بإسناد صحيح في كتاب مشهور، لوجودها بإسناد صحيح في كتاب المشهور. وقال ابن الصلاح في مقدمته: الكتب المخرجة على كتاب البخاري أو كتاب مسلم رضي الله عنهما رحمك الله لم يلتزم مصنفوها فيها موافقتها في ألفاظ الأحاديث. يأتي واحد مثلا ينظر في مستخرج من المستخرجات ويقول: نظرت في المستخرج، الألفاظ تختلف عن الألفاظ التي جاءت في البخاري، أو هنا زيادة في الألفاظ. فيجب التنبه لهذه القضية، وهي قوله قال: لم يلتزم مصنفوها فيها موافقتها في ألفاظ الأحاديث بعينها من غير زيادة ونقصان، لكونهم رووا تلك الأحاديث من غير جهة البخاري ومسلم طلبا لعلو الإسناد، فحصل فيها بعض التفاوت في الألفاظ. يقول العراقي في ألفيته: واستخرجوا على الصحيح كأبي عوانة ونحوه، واجتنبي عزوك ألفاظ المتون لهما إذ خالفت لفظا ومعنى ربما، وما يزيد فحكما بصحته فهو مع العلو من فائدته. والأصل يعني البيهقي ومن عزى، وليت إذ زاد الحميدي ميزا. فإذا وجدت لفظا في المستخرج وجاء من طريق صحيح، فهو هذا اللفظ الزائد يعتبر صحيحا، لكن الخطأ، هذا اللفظ جاء في المستخرج، الخطأين يقع أن ينسب هذا اللفظ الزائد أو اللفظ المغير أو الذي جاء برواية أخرى أو بلفظ آخر ينسب إلى صحيح البخاري أو إلى صحيح مسلم، فهذا خطأ. طيب، من أمثلة المستخرجات: مستخرج الإسماعيلي على صحيح البخاري، مستخرج أبي نعيم الأصبهاني على الصحيحين، مستخرج أبي عوانة على صحيح مسلم، مستخرج الهروي على صحيح مسلم، مستخرج ابن الأخرم على الصحيحين. النوع السادس: المصنفات. تجاوزنا الوقت، خمس دقائق ونقف إن شاء الله. النوع السادس المصنفات، وهي الكتب التي وضعت على الأحكام الفقهية وضمنت المرفوع والموقوف والمقطوع. وقد يرتبها بعض مصنفيها على نحو ترتيب المسانيد. نحن ذكرنا إذا تذكرون في السنن أنها تعتني بماذا؟ كتب السنن تعتني بأحاديث الأحكام الفقهية. طيب، المصنفات كذلك تعتني بأحاديث الأحكام الفقهية، لكن المصنفات يكثر فيها ذكر الموقوف والمقطوع، يكثر فيها ذكر الموقوف والمقطوع. من أمثلتها مصنف ابن أبي شيبة، مصنف عبد الرزاق بن همام الصنعاني، المصنف لوكيع بن الجراح، مصنف بقي بن مخلد والمصنف لحماد بن سلمة البصري. النوع السابع ونقف بعده إن شاء الله المشيخات والمعاجم والأثبات والفهارس والبرنامج. النوع السابع المشيخات، كتب المشيخات والمعاجم والأثبات والفهارس والبرنامج. المشيخة جمع شيخ، والمعاجم جمع معجم، والأثبات جمع ثبت، والفهارس جمع فهرست، والبرنامج هو مفرد. هذه الكتب طبعا يتفاوت التسمية وتختلف التسمية، وإن كانت قد تشتبه في كثير من الصور عند المحدثين، فأهل المغرب عندهم تسمية، والمحدثون في العراق عندهم تسمية ونحو ذلك. هذه الكتب عند المحدثين هي الكتب التي ذكر فيها مصنفوها من لقوا من الشيوخ وأخذوا عنهم أو أجازوهم، من لقوا من الشيوخ وأخذوا عنهم، سواء كان بالأخذ عنهم مشافهة سماع مباشر أو إجازة ولو لم يسمعوا منهم مباشرة. ولهم طرق في ترتيب هذه الكتب، فبعضهم يذكر فيها نوعا من شيوخه، نوع من أنواع الشيوخ مثلا، وبعضهم يختص بذكر من أجازه منهم فيذكر أحاديث من أجازه من الشيوخ، وبعضهم يذكر شيوخ بلد بعينه. إذن هذه امتازت بماذا؟ بذكر أحاديث الشيوخ، فيذكر من سمع منه المصنف يعتني بذكر شيوخه، أسانيد الأحاديث من طريق شيوخه. وقد يذكر فيها مؤلفوها أحاديث أصل من الأصول بأسانيدهم إليها. كيف؟ يذكر فيها إسناده عن شيخه إلى البخاري، إلى مسلم، إلى النسائي، الترمذي، أبي داود، هكذا. وهذا كذلك سواء ممن سمعوا منهم مباشرة أو قراءة عليهم أو إجازة منهم. وكذلك من الطرق في تصنيف هذه الكتب من يجعل الكتاب لشيوخ غيره من المحدثين، فيأتي يصنف كتاب في شيوخ فلان من المحدثين فينتقي من حديث شيوخ راو بعينه. يقول الحافظ ابن حجر في المعجم المفهرس أو المفهرس، قال: فصل في المشيخات، وهي في معنى المعاجم، إلا أن المعاجم يرتب المشايخ فيها، أو يرتب بفتح التاء المشايخ فيها على حروف المعجم في أسمائهم، بخلاف المشيخات. يعني انتهى كلامه، يعني المعاجم تعتني بالترتيب، ترتيب المشايخ بحروف المعجم خلاف المشيخات. كذلك هي تتفاوت بحسب تفاوت الترتيب من مصنفيها، بعضهم يرتبها على حروف المعجم، بعضهم يرتبها على حسب الوفاة، بعضهم يرتبها على تاريخ الأخذ من الشيوخ، بعضهم يرتبها على تاريخ دخوله للبلدان ونحو ذلك. مما جاء في ذلك قول أبو القاسم سليمان بن أحمد ابن أيوب اللخمي الطبراني الإمام الحافظ رحمه الله تعالى، قال: هذا أول كتاب فوائد مشايخي الذين كتبت عنهم بالأمصار، خرجت عن كل واحد منهم حديثا واحدا وجعلت أسماءهم على حروف المعجم. هذا قاله في المعجم الصغير، وقال في المعجم الكبير: هذا الكتاب ألفناه جامعا لعدد من انتهى إلينا ممن روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الرجال والنساء على حروف ألف باء تاء ثاء. قال: بدأت فيه بالعشرة رضي الله عنهم لأن لا يتقدمهم أحد غيرهم، خرجت عن كل واحد منهم حديثا وحديثين وثلاثا وأكثر من ذلك على حسب كثرة روايتهم وقلتها إلى آخر كلامه. من أنواعها أو من أمثلتها مشيخة يعقوب الفسوي، مشيخة أبي القاسم القزويني، مشيخة ابن البخاري، مشيخة النسائي، كذلك من الكتب التي سميت بالمعاجم معجم أبي يعلى الموصلي ومعجم ابن الأعرابي، المعجم الصغير للطبراني والكبير للطبراني ابن المقرئ، معجم ابن المقرئ، معجم ابن عساكر، معجم الدقاق وغيرها من المعاجم، معجم الصحابة للبغوي، معجم ابن قانع الصحابة لابن قانع، المعجم المؤسس للحافظ ابن حجر، كذلك إتحاف الأكابر بإسناد الدفاتر للشوكاني، الإرشاد إلى مهمات علم الإسناد للعلامة ولي الله الدهلوي، إتحاف القاري بثبت الأنصاري. طبعا هذه الثبت للكتب التي غالبا ما تكون فيها الإجازات، العلامة حماد بن محمد الأنصاري رحمه الله تعالى. كذلك من أمثلتها كتاب النهج البديع بأسانيد ومرويات الشيخ ربيع، وهي من جامع عبد الله بن محمد الأحمري. أسأل الله سبحانه وتعالى يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. نقف هنا، والله أعلى وأعلم، صلى الله وسلم على نبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.